الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في موضوع الحقوق، وكما تعلمون أداء الحقوق واجب، أداء الحقوق من العدل، والعدل قسري، لكن الإحسان اختياري. فلذلك موضوع الحقوق موضوع مصيري. تحدثنا كما تعلمون عن حقوق الزوجة على زوجها، وعن حقوق الزوج على زوجته، وعن حقوق الأبناء على الآباء، وعن حقوق الآباء على الأبناء، وانتقلنا قبل أسبوعين إلى موضوع جديد، وهو حقوق المسلم على المسلم. أي مسلم تلتقي به له حق عليك، وهذا الحق الذي له عليك يصبح عليك واجب. والواجب من تعريفات الواجب أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب. فلذلك موضوع الحقوق موضوع مصيري وموضوع خطير تتعلق به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. تحدثنا عن هذه الحقوق، عن حق واحد هو حق النصيحة. أخوك المسلم له عليك حق النصيحة، وواجب عليك أن تشير عليه ما أنت صانع لنفسك في كل مجالات الحياة، وما لم تكن كذلك فلست مسلما. الآن ننتقل إلى حق آخر من حقوق المسلم على المسلم، إن هذا الحق هو إجابة الدعوة. أخوك دعاك، له حق عليك أن تجيب دعوته، وواجب عليك أن تلبي هذه الدعوة. فإجابة الدعوة حق واجب على المسلم لأخيه المسلم. لماذا؟ لأنها تحقق معنى الأخوة، والأخوة من معانيها المساواة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. من لوازم الأخوة في الله، من لوازم الأخوة في الدين، من لوازم الأخوة في الإسلام أن تجيب دعوة أخيك في شتى المناسبات. وتلبية الدعوة أيها الإخوة تزيد، تحقق الأخوة وتزيد الود وتصفي النفوس فيما بينها. الإسلام حث عليها، انتبهوا، واعتبر الممتنع عنها عاصيا. عد الإسلام الممتنع عن تلبية الدعوة عاصيا. والدليل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا استنصحه أن ينصح له. رواه ابن حبان. يعنينا الفقرة الأولى: يجيبه إذا دعاه. طبعا في أحاديث أخرى بروايات أخرى تشير إلى حق سادس، ألا وهو إذا مات أن يتبعه، أي أن يشيع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. في هذا الحديث إشارة لطيفة جدا إلى أن المراد من هذه الدعوة اللقاء، اللقاء. هذا الذي لا يجيب الدعوة لأنه يعاني من حمية قاسية، كأن هذا الكلام يضمن أن الدعوة من أجل أن يأكل ويشرب. حديث دقيق جدا، أن تأكل عند أخيك وأن تشرب شيء ثانوي، ولكن الشيء الأساسي أن تلتقي به. هذا اللقاء يضمن المودة والمحبة والألفة والتفاهم. هناك بعض الأشخاص يبنون قصورا من الأوهام، إذا تم اللقاء والتواصل ذابت هذه القصور من المشكلات ومن التصورات ومن الآلام ومن الغضب، فيبدو أن اللقاء شيء مهم جدا في علاقات الأخوة الإسلامية. فإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه مسلم. ليس شرطا أن تأكل، أنت صائم، أنت في حمية شديدة، لقد تناولت طعام الغذاء، أخي حسبوه علي، أي حسبوه عليكم، حسبوه عليك. العبرة أن تلتقي بأخيك، وأخوك حينما يدعوك معنى هذا أنه يحبك، ومعنى هذا أنه يتمنى أن تكون عنده في البيت، معنى هذا أنه يتمنى أن يلتقي بك، فاللقاء هو الأصل. حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. الحديث الثالث: عرسا كان أو نحوه، عرسا كان، يعني الآن أكثر الدعوات في عقود القران، يعني الإنسان حينما يزوج ابنه ويرسل هذه البطاقات إلى إخوانه المؤمنين يتمنى أن يكونوا في هذا الاحتفال، وقد يكون في هذا الاحتفال خير كبير، كلمة تلقى أو نشيد ينشد أو مدح للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الحديث الآخر رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم. يعني إذا اخترت من المدعوين أولي الغنى والوجاهة والشأن في المجتمع، وأهملت المؤمنين الصادقين الذين تقع مرتبتهم أحيانا في الدرجة الثانية في المجتمع، إن فعلت هذا فهذه الدعوة شر أنواع الدعوات. كيف عليك أن تذيب الفوارق بين المجتمع؟ لك أقارب، لك إخوة، لك أصدقاء، لك إخوان في الله عز وجل، ادعوهم جميعا، أو لا تجعل أساس الدعوة الغنى، ولا أساس الدعوة الوجاهة، ولا أساس الدعوة علو المرتبة الاجتماعية، ليس هذا من شأن المؤمن أبدا. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، فيكفي أن ألا تدعوه إلى هذا الغذاء لأنه من الدرجة الثانية، بدك لبسه شوي وسط، أنا داعي علية القوم، هذا بينزع من الحفلة، إذا لست مسلما أنت. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر حديث خامس، نعم سادس. وعن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة، من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا، دخل سارقا وخرج مغيرا. فالمؤمن ما لم يدعى لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ولا ينبغي للمؤمن أن يذهب بلا دعوة. أيام دعاك وحدك، جئت مع خمسة أولاد، هو ما مهيئ حاله لخمس أولاد، المكان محدود والكراسي محدودة والطعام محدود، اختارك من بين مجموعة فدعاك فجئت مع أولادك كلهم، هذا ليس من أخلاق المسلم. إذا سمى أولادك واحدا واحدا بأسمائهم أو أعطاك بطاقات خاصة لهم، عندئذ الأمر طبيعي. نعم. الآن نريد الحكم الشرعي في إجابة الدعوة، الحكم الشرعي. لا شك هذه الأحاديث التي بين أيديكم، هذه الأحاديث الست التي تلوتها على مسامعكم كلها تؤكد أن تلبي دعوة أخيك، لكنكم تعلمون أن الأمر في القرآن والسنة، الأمر في القرآن والسنة إما أن يكون أمر وجوب، وإما أن يكون أمر ندب، وإما أن يكون أمر إباحة، وإما أن يكون أمر تهديد. أمر الوجوب وأقيموا الصلاة، أمر الإباحة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني مباح لكم الطعام، هذا أمر إباحة. أمر الندب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فيا ترى هذه الأوامر التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة الدعوة، هل هي أمر وجوب أم أمر ندب أم أمر إباحة أم أمر تهديد؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم يقول: لا خلاف أن المؤمن مأمور بإجابة الدعوة، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ هنا الخلاف، هناك خلاف بين العلماء، هل هي الأمر أمر إيجاب أم ندب؟ عند السادة الشافعية هو فرض عين، إذا قام به البعض يسقط عن الكل، وأيضا هو فرض عين، فرض عين على كل مدعو أن يلبي الدعوة، ولكن يسقط هذا الواجب إذا كان له عذر شرعي فقط، عذر مسافر مريض. بعضهم قال وفرض كفاية، بعضهم قال مندوب في وليمة العرس، بعضهم قال فرض عين ولا يسقط إلا بعذر، بعضهم قال فرض كفاية، بعضهم قال مندوب في وليمة العرس. إلا أن العلماء اتفقوا على وجوب الإجابة في وليمة العرس واختلفوا في سواها، وفي سواها أيضا بين من يرى أنها واجبة ومندوبة. على كل ملخص أن إجابة الدعوة بين أن تكون فرض كفاية وبين أن تكون فرض عين، وبين أن تكون واجبة وجوب إجاب، وبين أن تكون واجبة وجوب ندب، تتراوح أحكامه إجابة الدعوة بين هذه النقاط الأربع. الآن في عنا سؤال دقيق، إذا دعي الإنسان من زميل له كتابي، يعني من أهل الكتاب، ما رأي الشرع الشريف في إجابة مثل هذه الدعوة؟ قال العلماء: تجب هذه الإجابة لعموم الحكم الشرعي، لعموم الحكم الشرعي يجب عليك أن تجيب دعوة هذا الكتاب الذي دعاك إلى وليمة. بعضهم قال إذا كان في هذه الوليمة منكر وبإمكانك أن تزيل هذا المنكر فلبي الدعوة، وإن لم يكن بإمكانك أن تزيل هذا المنكر فلا عليك ألا تلبي الدعوة. إذا في اختلاط مثلا، إذا في تماثيل، إذا في غناء، إذا في شيء لا يرضي الله عز وجل، فأنت إذا كان بالإمكان أن تزيل هذا المنكر فلبي الدعوة، وإن لم يكن بالإمكان ذلك لا عليك ألا تلبي هذه الدعوة. بعضهم قال إذا قال لك الداعي أمرني فلان أن أدعوك أنت بالذات فعليك أن تجيب، أما إذا قال أمرني فلان أن أدعو من أشاء وها أنا ذا قد دعوتك، في مثله الحالة في مثل هذه الحالة لا عليك ألا تجيب. يعني ترون من هذا الحكم أنك إذا ذهبت إلى هذه الدعوة ولم يكن فيها منكرات ولم يكن فيها معاصي ولم يكن فيها اختلاط ولم يكن فيها شرب خمر ولم تكن فيها مخالفات شرعية، وبإمكانك أن تلبي هذه الدعوة من دون أن يمس دينك إطلاقا فيجب أن تلبيها. أما إذا كان هناك منكرات وليس بالإمكان أن تزيلها وليس بالإمكان أن تأمر بالمعروف ولا أن تنهى عن المنكر فيجب عليك ألا تلبي هذه الدعوة. هذا هو الحكم الشرعي. قلنا إن إجابة الدعوة فرض عين لا تسقط إلا بعذر، ما هي الأعذار التي يمكن أن تسقط واجب إجابة الدعوة؟ قالوا هي أعذار من يمتنع عن الصلاة في المسجد مثلا، فإذا كان مريضا أو يقوم بشأن مريض أو كان يجهز ميتا أو يقوم بإطفاء حريق أو يخاف ضياع ماله أو في طريقه من يؤذيه، هذه الأعذار تكون أعذارا مقبولة إذا دعي الإنسان ولم يلبي الدعوة. في نقطة ثالثة، أنه هناك بعض الأعراس تستمر أياما ثلاثة، فإذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعيت في اليوم الأول وجب عليك الإجابة، فإذا دعيت في اليوم الثاني لم تجب عليك الإجابة ولكن يستحب أن تجيب هذه الدعوة، فإذا دعيت في اليوم الثالث ليس لك أن تجيب هذه الدعوة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الشريفة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث رياء وسمعة. الآن في عنا مشكلة، أيام الإنسان يدعى من جهتين، أغلب الظن أن الإنسان بيختار الأوجه، هي أجسام بيقول لك هي أجسام هذا أوجه، فهون في عنا حكم شرعي دقيق جدا، هذا الحكم يزيل كل مشكلة يزيل كل التباس. مثلا إذا دعاك اثنان إلى وليمتين فإن سبق أحدهما قدم الأول لسبقه، دعاك إنسان على طعام متواضع جدا في مكان بعيد، بعد نصف ساعة جاءك إنسان من وجهاء المجتمع يدعوك إلى طعام نفيس وفي حضور من المستوى الرفيع، أنت كمسلم يجب أن تلبي الداعي الأول لسبقه، هذا هو الحكم الشرعي، وتعتذر للثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتمع داعيان، أما إذا دعواك في وقت واحد قال فأجب أقربهما إليك بابا الأقرب، إذا تمت الدعوة في وقتين مختلفين فأجب الأسبق، فإذا دعواك في وقت واحد فأجب الأقرب منك بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، والجار الأقرب أحق من الجار الأبعد، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عنا إذا تساويا في الوقت وفي السب وفي القرب أجب أقربهما رحما، دعوات في وقت واحد والبيتان في مسافة واحدة، فأجب أقربهما رحما. نعم. الآن من دعي إلى موضع فيه منكر من زمر أو خمر فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة لإزالة المنكر، ومن لم يقدر لم يحضر، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل على مائدة تدار فيها الخمر. أخي أنا والله ما شربت، ما بكفي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. أيضا إذا ما كان في تماثيل وصور غير لا ترضي الله عز وجل، هذه كلها منكرات، لكن بعض العلماء أجاز إذا كان الصورة ليست كاملة أو كانت في مكان مهان كالأرض أو التكأة، هذا مما تساهل به العلماء. يعني يكون سجادة فيها صورة، ما دامت سجادة ويداس عليها فهذه الصورة ليست للتعظيم، ما دامت على متكأ، ما دامت ليست كاملة جزئية. أما إذا كان صورة كاملة جزئية معلقة على الحائط أو تمثال، هذا مما يجعل المؤمن في حرج من أن يكون في هذا المكان. الآن من حضر طعاما، قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. يعني دعاك وأنت صائم، لكنك صائم صيام فرض، صيام الفرض شيء وصيام النفل شيء آخر. ما دمت صائما صيام فرض يجب أن تلبي وتصلي، أما إذا كنت صائما صيام نفل النبي عليه الصلاة والسلام استحب لك أن تفطر إكراما لأخيك. أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم، يعني إكرام له أن تفطر. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ليس القصد أن تأكل، القصد أن تكون عند أخيك. ربما كان وجودك في بيت أخيك يدخل على قلبه السرور. في أشخاص محميين، في أشخاص عندهم نظام قاسي في الغذاء، في أشخاص عندهم أمراض بجهاز الهضم، في أشخاص لهم طعام خاص، في أشخاص يعني يؤثرون عدم تناول الطعام إلا بشكل معين، فهذا إذا دعي يجب أن يلبي من دون أن يحرج. نعم. المستحب لمن دعي إلى طعام وانتهى من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام. عن عبد الله بن الزبير أنه قال أفطر عليه الصلاة والسلام عند سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال بعد أن انتهى من الطعام أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار. في ناس إلا جبريل بده كاسة الشاي مثلا، جبريل وصلى عليكم الملائكة الأطهار إلا جبريل. أما الدعاء النبوي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار. والله كلام جميل. إذا إنسان دعي إلى طعام وانتهى من الطعام دائما سيدي أنت قل له كما قال النبي أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده وأفطر عندكم الصائمون. الآن من آداب إجابة الدعوة كما جاء في الإحياء هناك آداب خمس. أول أدب ألا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير. من آداب إجابة الدعوة أن تجيب دعوة أي إنسان، أي أخ مؤمن، أي أخ مسلم، ألا تميز بين الغني والفقير. التمييز بين الغني والفقير نوع من التكبر، نوع من التكبر. سيدنا الحسين، سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما مر بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق، وقد نشروا كسرا، خبز يابس فقط، على الأرض في الرمل وهم يأكلون، وهو على بغلته، فسلم عليهم فقالوا له: هلم إلى الغذاء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، إن الله لا يحب المستكبرين. فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل، ثم سلم عليهم وركب. بعد أن ركب قال: قد أجبت دعوتكم فأجيبوني. قالوا: نعم. فوعدهم وقتا معلوما فحضروا، فقدم لهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم. سمعت عن أحد العلماء في الشام في زمن سابق أنه كان إذا دعا كبراء القوم، علية القوم، وجهاء القوم، قدم لهم طعاما خشنا، وكان يقول: والله هذا الطعام يحبونه، لأنهم لا يأكلونه أبدا. فإذا دعا الفقراء قدم لهم طعاما نفيسا ويقول: هذا الطعام يحبونه. يعني يا واحد يدعى إلى طعام خشن، حياته كلها يعني من مستوى عالي، فيرى هذا الطعام طيب، ما قل ما يأكله. بعض السادة الصوفية يقولون: لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك. إذا دعاك أحد وهو موحد ويرى أن هذا الرزق الذي أكلته هو رزقك مقسوم لك، هذا الإنسان تجاب دعوته، لأن الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم، يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم. ويقول بعضهم: لا تجب إلا من إذا أطعمك كأنه سلم لك وديعة كانت عنده، كأنه لك عنده أمانة سلمك إياها. لا تجب إلا دعوة من يرى لك الفضل عليه في قبول هذه الدعوة. يعني ما هو تفضل عليك؟ يرى أنك تفضلت عليه بقبول هذه الدعوة، يعني سمح لك أن تكسب عند الله أجرا. هذه معاني راقية جدا. أحد السادة الصوفيين يقول: آه على لقمة ليس على الله فيها تبعة ولا لمخلوق فيها منة. يعني أطيب لقمة ليس فيها تبعة عند الله، ما في مسؤولية، وليس لمخلوق فيها منة، لا تبعة ولا منة. قال: فإذا علم المدعو أنه لا منة في ذلك فلا ينبغي أن يرد. أحد الرجال اسمه أبو تراب رحمه الله تعالى قال: عرض علي طعام فامتنعت. كان جوعان، عرض علي طعام امتنع، فابتليت بالجوع 14 يوما. يعني أنت جائع وأخوك حب يكرمك وقدم لك طعام، إيش التكبر؟ مو بنفسي، ما لي جوعان، هلأ أكل. ليش؟ هو أراد أن يكرمك، أقبل كرامته أنت. فهذا أدبه الله عز وجل بأن ابتلاه بالجوع 14 يوما. قال: عرض علي طعام فامتنعت منه فابتليت بالجوع 14 يوما، فعلمت أنه عقوبة، أنه عقوبة. الشيء الآخر، قال: لا ينبغي أن تمتنع عن إجابة الدعوة لبعد المسافة، هذا ليس من أخلاق المؤمن، كما لا تمتنع عن إجابة الدعوة لفقر الداعي وعدم جاهه، بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع عنها الإنسان. في دعوات مو معقولة، يعني بلك على حدود تركيا مثلا، والله ما بدأت 3 أيام، هي تعت غدا عنا مثلا، هي مو معقولة هي. أما خارج دمشق، حواري دمشق، حب إنسان يكرمك، مفروض تلبي الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت، لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. الكراع مآذن يعني، والغميم خارج مدينة، خارج مدينة. فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر، وليحتسب إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع بعض أصحابه وفي أخ دعاهم، قال له: أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم، ليس هذا من أخلاق المؤمن. من أخلاق، من آداب إجابة الدعوة أن تمتنع عن إجابة دعوة الطعام فيها مشبوه. تعرف إنسان ماله كله حرام، هنا في مشكلة، أو في منكرات، أو في مخالفات، أو في معاصي، أو في يعني شيء لا يرضي الله عز وجل، في مزامير، في ملاهي، في اختلاط، في هزل، في لعب، في كذب، في غيبة، في نميمة. هذه الدعوات لا تبالي بها إطلاقا، أنت مؤمن طاهر، يجب أن تلبي دعوة نظيفة فيها طهر، فيها تقوى، فيها ورع، فيها خوف من الله عز وجل. لذلك النبي هكذا نصحك، قال: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي وإلا تندم. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: الأدب الخامس ألا يقصد من إجابة الدعوة قضاء شهوة البطن. أخي فلان والله بدنا نروح لعنده، أكلاته طيبين، فلان عنده أكل مرتب، فلان دعوة دسمة غميئة، هالكلام كله كلام العوام، كأنك بهذه الدعوة تريد أن تقضي شهوة بطنك، ليس هذا من أخلاق المؤمن. ما النية إذن؟ النية أن تجيب هذه الدعوة إكراما لأخيك المؤمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه، من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. في حديث آخر: من سر مؤمنا فقد سر الله عز وجل. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى، في موضوع قصير جدا، آداب الحضور لمنزل الداعي. من آداب الحضور أنه من التواضع لله عز وجل الرضا بالدون من المجلس. دخلت في كراسي منجدة وفي كراسي غير منجدة، أنت متأخر نص ساعة ما حد صح لك كرسي من الدرجة الثانية. إذا أنت ولو كنت كبير ولو كان لك شأن، من آداب المسلم أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس، وإلا أحرجت صاحب الدعوة. أيام يكون في كنبات وفي كراسي، أيام في صغر وفي ناح الباب، وأنت متأخر عود وين مكان ولا تنزعج. في شخص لك ما عرفه أدري، ما عرفه مكانتي. من آداب المسلم أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا الأدب الأول في إجابة الدعوة. فإن من التواضع لله عز وجل الرضا بالدون من المجلس. من آداب إجابة الدعوة أيضا ألا تجلس مقابل باب يمكن أن يرى منه النساء. دائما بغرفة الضيوف اختار مكان ليس مواجها للباب، هكذا أدب المؤمن. يكون الباب بهالجهة وفي كنبات بهالجهة، أنت وجهك للحائط لئلا يكون هناك خطأ، هذا أدب ثاني. أيام الطعام دخل عينه عط شو جابه طلع هيك كل ما فات صحن طلع عليه هيك لحط، بس هدول في شيء تاني، هذا ليس هذا من أدب إجابة الدعوة. ألا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل الشرف. وإذا كان جلس إلى جنبه إخوان مدعوين عليه أن يسلم عليهم وكل عقله بالطعام وأن يسألهم عن حالهم مثلا. نعم. وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند الدخول. إذا كان دخل أيام تدعى دعوة تقعد ما تعرف حدا، مين هذا ترى؟ كلهم ساكتين كأنهم ما تم قاعدين. هذا ليس من أخلاق المسلم. المسلم والله فلان ابن عمي، فلان صهري، فلان أخي، فلان زميلي بالعمل، فلان شريكي، فلان أخ كريم، فلان جارنا، فلان بعدين هذا طبيب، هذا صاحب معمل، هذا تاجر، هذا أخ كريم، هذا موظف. يعني عرف مهنته وعرف مكانته حتى ينشأ مودة. شو الهدف الأكل؟ فالتعريف أيضا ضروري. أيضا غسل اليدين قبل الطعام وبعده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هو صاحب الطعام يجب أن يغسل يديه قبل كل واحد في بداية الطعام وآخرهم بعد نهاية الطعام، هكذا الأدب. بعضهم قال من دعانا فأبينا فله الفضل علينا، من دعانا فأبينا فله الفضل علينا، وإذا نحن أجبنا رجع الفضل إلينا. لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، فعساه مستمدا لك من قوم عشاءك، وعساه مستعيرا لك من جار غطاءك، إن في الفندق مأواك وفي السوق غذاءك، ربما يلقاك هشا كسر الزير وراءك. يعني أنت أيام واحد دعاك رأسنا عادة طول بالك، طول بالك دعاك كلمة تنقال رأسا، ما عنده محل ينيمك أساسا، عنده غرفتين إله ولأهله ولأولاده، أخي تناموا عنا؟ إيه والله. نعم. بعضهم قال قم إذا ما الضيف جاءك وامنح الضيف غذاءك، وأجل من وجهك مرآة يرى فيها صفاءك، إن يهن عندك ضيف يكون الهون جزاءك. يعني من صفات المؤمن إكرام الضيف. والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى قصة صحابي جليل. الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. هذا الصحابي الجليل موضوع قصة اليوم هو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي دعاني إلى اختياره هذه الليلة. أنني كنت مرة في عقد قران، فقام أحد الخطباء وتحدث عنه وقال كلمة أنا أعرفها سابقا ولكن فعلت في نفسي فعل السحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا معاذ إني لأحبك، سيد الخلق وحبيب الحق يقسم بالله أنه يحبه، والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت في الأرض كلها لا في الأولين ولا في الآخرين مرتبة أعلى من أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام. قال له والله يا معاذ إني لأحبك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا من كان في قمة الكمال، لا يحب إلا من كان إنسانا نبيلا. فهذه الكلمة بقيت في نفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يحبك في حياته، وقد يحب المسلمين من بعد وفاته، لأن الله عز وجل لكرامته عليه يطلعه على أعمال أمته من بعده، لكرامته عليه يطلعه على أعمال أمته من بعده. هذا الصحابي الجليل كان يجلس في بيعة العقبة الثانية بين 70 صحابيا من المدينة المنورة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يصفه الواصفون بأنه شاب، كان شابا مشرق الوجه، رائع النظرة، براق الثنايا، يبهر الأبصار بهدوئه وسمته، إذا تحدث ازدادت الأبصار انبهارا به. يعني المؤمن شخصية فذة، شخصية يعني تشعر أن الجلوس معها غنيمة. فكان سيدنا سعد سيدنا معاذ بن جبل في 18 من عمره أسلم وهو في 18 من عمره، شاب هلا بالحادي عشر، يعني بتلاقي الأطايش يعني يملأ الدنيا صخبا وضجيجا ويسبب المشكلات لأهله. أما سيدنا معاذ بن جبل في سن 18 كان صحابيا جليلا متألقا براق الثنايا مشرق الوجه هادئ السمت والطبع، إذا تكلم ازدادت العيون لهم بهارا. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه خلفه على دابته، وهذه كرامة كبرى. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كلمة يعني لو أن الدنيا كلها مقابل هذه الكلمة لكانت هذه الكلمة أبلغ من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم أمتي. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن في حياته، بعثه إلى اليمن، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يركب ناقته والنبي يمشي، أصر النبي على أن يمشي، وقال له كلمات، قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بدنو أجله، أرسله إلى اليمن ليعلم أهلها ليفقه أهلها، وقال: إنه يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وبقبري. عند هذا الكلام بكى سيدنا معاذ بكاء شديدا، والذي حصل هو هذا: عاد من اليمن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. قال: يا معاذ بما تقضي؟ كيف تحكم بين الناس؟ قال: بكتاب الله، هو الأصل الأول. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد في سنة رسوله؟ قال: أجتهد رأيي لا آله، أجتهد. وهذا قول شهير، هذا القول هو الذي جعل القرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني والإجماع هو المصدر الثالث والقياس هو المصدر الرابع. عندئذ أشرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، أحكم بكتاب الله أولا ثم بسنة النبي ثانيا ثم أجتهد رأيي. عائذ بالله، هذا اسم عائذ بالله ابن عبد الله، يحدثنا أنه دخل المسجد يوما مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أول خلافة عمر، قال: فجلست مجلسا فيه بضع وثلاثون كلهم يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء، هو أشب القوم سنا، فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم، ولا يحدثهم إلا حين يسألونه. ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ بن جبل. فالأدب، لا يتكلم إلا إذا سئل. بضع وثلاثون صحابيا يتحدثون عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفوا فإذا شكوا فإذا سألوا عادوا إليه. أبو مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا جماعة من الكهول، كهول يتوسطهم شاب براق الثنايا صامت لا يتكلم، فإذا امترى القوم تناقشوا في شيء توجهوا إليه يسألونه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع في نفسي حبه. يعني استنباط لطيف، المؤمن يجب أن تحبه، يجب. وإذا لم تحبه فالقضية فيها شك. يجب أن تحبه لأنه متخلق بأخلاق الله، متخلق بأخلاق رسول الله، لأن فيه في قلبه نور إلهي، لأنه متواضع، لأنه يحب الناس جميعا، لأنه بنى حياته على العطاء لا على الأخذ. قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا هيبة له. يعني أيام إذا واحد دخل يعني شعرت أنه أعلم منك، أفهم منك، حكيت له هيبته، تتكلم كلمة تطلع فيه مزبوط، ما بتعرف تحكي تطلع فيه. فكان أصحاب النبي إذا تكلموا في حضرته نظروا إليه هيبة له. سيدنا عمر رضي الله عنه، شوف تواضع سيدنا عمر، يعني هو أمير المؤمنين، هو ثاني خلفاء الراشدين، لو كان نبي بعدي لكان عمر، ومع ذلك قال عن معاذ بن جبل: قال والله لولا معاذ بن جبل لهلك عمر، لولا معاذ بن جبل لهلك عمر، بمعنى أنه يعرف قدره، يفتي له أحيانا، يلفت نظره أحيانا، يصوب رأيه أحيانا. قال: من صفاته أنه دائما جالس والناس حوله مركز، وهو صموت لا يتحدث إلا على شوق الجالسين إلى حديثه. دائما في عندنا قاعدة: تحدث إلى الناس، وقف والناس يتمنون أن تتابع الحديث، ولا تقف والناس يتمنون أن تنهي حديثك. دائما كان يحدث الناس وهم مشوقون إلى حديثه، إذا كان لا يطيل عليهم. وإذا اختلف الجالسون في أمر أعادوه إلى معاذ ليفصل فيه، فإذا تكلم قال: كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ. إذا تكلم هذا الصحابي الجليل. مات سيدنا معاذ في خلافة سيدنا عمر ولم يجاوز من العمر 33، ب33 مات. الشغلة مو بطول العمر، يعني الشغلة يعني عمر بس غني مليء بالفضائل والبطولات. ما غاب عن غزوة غزاها النبي، ولا غاب عن وقعة، ولا عن مشهد، ما من مشهد إلا وشهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لماذا استخلفته، لقلت: يا رب، سمعت نبيك يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم، فلهذا استخلفته. ومرة ثانية قال سيدنا عمر: لو عهدت إلينا عيننا خليفة من بعدك. فقال: لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته، بس مو موجود. ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني: من وليت من بعدك على أمة محمد؟ لقلت: يا رب، وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مؤنسا، فمرة سأله قال: لقيني النبي صباح أحد الأيام فقال: يا معاذ، كيف أصبحت؟ كيف صحة؟ يعني الإنسان التقى مع أخو المؤمن، عملت الشغلة ثابتها، السلام عليكم، كيف صحتك، كيف أهلك، كيف أولادك، إن شاء الله بخير، مرتاح، رأسا بيطالبه: شو مكلفك فيه أنا؟ قال له: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هذا قضية بالعقيدة متعلقة. إن شاء الله مؤمن مكروهة هي. مؤمن أنت شو إن شاء الله مؤمن؟ أصبحت مؤمنا حقا. فقال عليه الصلاة والسلام ممتحنا، قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ طيب شو الدليل؟ فقال معاذ والله يا رسول الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح. يعني الموت أمامي، هي ساعة الفراق، ساعة الرحيل، ساعة السفر البعيد إلى الله عز وجل، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. هذا الموقف لا يغادر مخيلتي أبدا، ما أصبحت صباحا إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون. عندئذ ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معاذ عرفت فالزم. هي معرفة عالية. قال إن معاذا كان أمة أمة. العلماء في تفسير قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة اختلفوا. هناك من فسر هذه الآية بأن سيدنا إبراهيم في قلوب الألوف فكأنه أمة. بعضهم قال من معاني كلمة الأمة المذهب، والدليل الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. على أمة أي على ملة أي على مبدأ. فمعنى أن إبراهيم كان أمة كان مذهب مطبق لكل تفصيلات هذا المذهب. يعني أنت إذا كنت مؤمن حقيقي بكلامك بنظراتك بحركاتك بسكناتك ببيتك بأكلك بشربك بعملك بلهوك بفرحك بغضبك بسفرك بإقامتك بتجارتك بوظيفتك بكل حركاتك وسكناتك مطبق للسنة فأنت أمة، يعني أنت تمثل هذا الدين. قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، وقد كنا نشبه معاذا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. كان هذا الصحابي الجليل يقول دائما احذروا زيغ الحكيم، واعرفوا الحق بالحق، اعرفوا الحق بالحق. المقياس هو الحق وليس الرجل. يعني أنا المقياس ليس الرجال بل الحق هو المقياس. لذلك أنت يجب أن تعرف الرجال بالحق لا أن تعرف الحق بالرجال. قال اعرفوا الحق بالحق فإن للحق نورا. أحد المسلمين قال له مرة علمني، فقال وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ ما قيمة التعليم إذا لم تطعني؟ فقال هذا الرجل إني على طاعتك لحريص. فقال له معاذ صم وأفطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم، اشتغل بس إياك أن تكسب مالا حراما، صلي صم وأفطر. شوف الاعتدال، وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم. وإياك ودعوة المظلوم، هي نصيحة ثمينة جدا. صم وأفطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم. وكان يقول له قول شهير: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا به. كله كلام كلام بكلام إلى أن تعمل به. قال كنا نمشي مع معاذ، هكذا قال الأسود بن هلال، كنا نمشي مع معاذ فقال لنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة. يعني إذا كان جلست مع أخوك وتحدثت عن الكون عن القرآن عن السنة بالفقه، هي ساعة إيمان، ساعة إيمان. اجلسوا بنا مؤمن ساعة. في سكرات الموت دعا هذا الدعاء، والله دعاء لطيف، قال: اللهم إني كنت أخافك لكني اليوم أرجوك، كنت أخافك في الدنيا لكني اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة. لم أكن أحب الحياة من أجل الاستمتاع بها، ولكنني كنت أحبها من أجل عمل صالح، من أجل تعلم العلم، من أجل تعليم العلم، من أجل قربة لك. والإنسان يعرف نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام له دعاء شهير، يعني: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهو على فراش الموت، وقبيل أن يودع الحياة بسط يمينه وكأنه يصافح الموت، وراح في غيبوبته وقال كلمته الأخيرة: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، نحن على انتظار، ونحن على أشد ما نكون شوقا له. وهذا الذي وهي حقيقة، ما من صحابي، والله الذي لا إله إلا هو، ما من صحابي قرأت سيرته إلا وجدت أن أسعد لحظات حياته كانت عند لقاء الله عز وجل. كل هذه الحياة لهذه الساعة، كل هذا الجهد وهذا الضبط وهذه الاستقامة وهذه التضحية وهذا الانصياع لأمر الله لهذه الساعة، فها قد جاءت هذه الساعة. يعني إذا كان طالب مجتهد طوال العام يدرس، أيوة الامتحان مسعد جدا له، هي الساعة التي يثبت فيها اجتهاده. فلذلك من علامات الإيمان أن تشتاق للقاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.